الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم:
سمه
هذا هو الشيخ الأحمد غفر الله.
لا. نعم.
قال الناظم: محمد البرهاني.
محمد ابن ما في شيء، بس كذا، ما هو مكتوب اسمه.
نعم. محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي.
محمد حجازي.
محمد بن حجازي ابن حجازي.
ابن حجازي.
نعم يا شيخ.
ابن حجازي.
ابن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي
رحمه الله. نعم.
نعم. قال: محمد هو البرهاني، حمدا لربي منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام والموارث، ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيه
وآله وصحبه الأعيان.
نعم. وتابعيهم على الإحسان، وبعد فالعلم بذي الفرائض.
وتابعيهم على الإحسان. تمام.
وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له.
لا سيما والشافعي موافق له
وفي اجتهاده مطابق، وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية، والله
سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. كان يبي يخففها برهانية تصير دانية.
سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل.
لا إله إلا الله. هذه المقدمة اشتملت على ما ينبغي الافتتاح به من الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والثناء على أصحابه رضوان الله عليهم، فما تضمنت التنويه بفضل هذا العلم والإشارة إلى ما ورد فيه من أنه نصف العلم علم الفرائض، وما ورد من أنه أول علم يفقد، وكأن هذه المقدمة تماما متناسبة ومتطابقة مع مقدمة الرحبية تماما، ففيها الإشارة إلى فضل هذا العلم إلى آخره، وفيها الإشارة إلى يعني اعتماد مذهب الشافعي، وأنه مطابق ومتوافق مع مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي ورد فيها أفرضكم زيد. فكل من النظمين أو الناظمين أشار إلى هذه المعاني، وبهذا يعلم إن أيضا أن كل منهما على يعني جرى على مذهب الإمام الشافعي. وعلم الفرائض من العلوم الشرعية المهمة التي لا بد للناس من معرفتها، فتعلمها فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يعرف هذا العلم، لأنه يتوقف عليه معرفة الحقوق، حقوق الوارثين، وهي أحكام معظمها وأكثرها يعني دل عليه القرآن وبين في القرآن في 3 آيات. الآية الأولى من 3 آيات من سورة النساء. الآية الأولى تضمنت ميراث الأقارب، يعني من الأصول والفروع، ميراث الأولاد وميراث الأبوين. والآية الثانية ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم. والآية الثالثة في آخر السورة تضمنت ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب. أما من سواهم فدلت عليه السنة كالعصبة كأبناء الإخوة والعمومة وأبنائهم، هذا أخذ من الحديث الجامع المشهور، حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا علم منه أنه إذا أديت الفروض المبينة في كتاب الله فإنه ينتقل الإرث والحق إلى أقرب الناس وأولى الناس بالميت، فبعد الأبوين وبعد الإخوة يأتي دور الإخوة أبناء الأخوة الأشقة أو لأب، والعمومة الأشقة أو لأب، وكذلك أبناؤهم، وكذلك المعتق. أخذ من هذا الحديث الذي هو أصل ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذا العلم حتى يكونون يعني على بصيرة في هذا العلم، يكونون مرجعا، لأن الناس يحتاجون إلى هذا العلم حقوق. وقد اعتنى أهل العلم بهذا العلم تفصيلا لمسائله وبيانا لأحكامه وما يتبع ذلك من شروط هذه الأحكام، وبينوا يعني الفرائض، يعني تنوع الميراث، أسباب الميراث وموانع الإرث وأجناس الورثة من الرجال والنساء، وبينوا الفروض والإرث بالفرض والتعصيب، يعني بيان بديع وجميل سبحان الله رحمهم الله. وأصلوا تأصيلات حسابية، أصول حسابية، عقدوا باب الحساب أصول لبيان صفة قسمة التركات بطريقة يعني فنية بديعة جميلة. وهذا من تيسير الله ولطف بهذه الأمة وحفظ لهذا الدين، أن قيض له حفاظا يروونه وفقهاء يستنبطون أحكامه وينظمون أحكامه. الأحكام في النصوص متفرقة ومبثوثة في الآيات وفي الأحاديث، ولله الحكمة البالغة في ذلك. وأهل العلم أخذوا وجمعوا من الأحاديث، ألفوا مؤلفات على مناهج مختلفة، يعني منهم من ألف على طريقة المسند وذكر أحاديث كل راوي أو كل صحابي، وطرق أخرى. وهناك التأليف جمع أحاديث الأحكام مرتبة على ذكر الأهم فالأهم منها من أحكام الشريعة، بدءا بالعبادات ثم المعاملات ثم ما يتبع ذلك، والله المستعان. تعليق الشيخ على هذه الترجمة، يقرأ الشيخ محمد، ما هو عندك هذا شرحه؟
إلا يا شيخ.
أنت عام؟
نعم يا شيخ.
معك شرح الشيخ محمد بن عثيمين؟
إلا يا شيخ موجود.
ارفع صوتك يا أخي، ما أسمعك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه المنظومة في الفرائض اخترناها على الرحبية، وإن كانت الرحبية أشهر منها لأنها أخصر من الرحبية وأجمع،
لأنها أقصر،
أخصر من الرحبية وأجمع، وفيها من الأبواب التي تركها الرحبي رحمه الله تعالى ما جعلها مفضلة عندنا على الرحبية. والظاهر والله أعلم أن الرحبية اشتهرت لكثرة من شرحها وحش عليها وكانت مشهورة بشهرة مؤلفها. ثم إن هذه المنظومة متأخرة، فالبرهاني رحمه الله تعالى توفي سنة 1205
سنة
1205 للهجرة، فهي مع تأخرها جامعة وأبياتها عذبة لا تقل عذوبة عن الرحبية. محمد هو البرهاني، هو محمد
عذبة يعني سهلة، ما فيها ركاكة، النظم تارة يكون سهل سلس تنطقه بسهولة، وأحيانا يكون فيه ركاكة إذا كان الناظم يعني ليس على يعني ليس بذاك في القدرة على النظم، تكون الأبيات فيها ثقل فيها بعد
محمد هو البرهاني، هو محمد بن حجازي.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
هو محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، فقيه أصولي فرضي نحوي صرفي ناظم.
نحوي ما هي بنحوي، نحوي.
أحسن الله إليك.
نحوي
صرفي ناظم، من آثاره هذه المنظومة في الفرائض والتي سماها القلائد البرهانية.
نحوي نسبة للنحو، يعني عالم بالنحو، صرفي عالم بالصرف.
قوله رحمه الله: حمدا بدأ كتابه بالحمد كغيره من المؤلفين اقتداء بالكتاب العزيز وتبركا بالثناء على الله عز وجل. وحمدا مصدر لفعل محذوف، أي أحمد حمدا لربي، والفعل هنا محذوف وجوبا لأن المصدر ناب عنه، وإذا ناب المصدر مناب الفعل فإنه يحذف، مثل لبيك اللهم لبيك، فهذا مصدر محذوف، محذوف العامل وجوبا، ومثل سبحانك اللهم، سبحان اسم مصدر مفعول مطلق، اسم مصدر مفعول مطلق محذوف، محذوف العامل وجوبا. وقوله لربي، الرب هو الخالق المالك المدبر. قوله منزل القرآن، أي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه جبريل من الله ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم،
وسمي نزل به الروح الأمين على قلبك.
على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، ولأنه مجتمع بعضه إلى بعض، فهو مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها يجتمع فيها الناس. الواحد الفرد القديم الوارث،
ايش يقول؟
البيت يعني
إيه
الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث. الشرح: قوله الواحد من أسماء الله، ثبت هذا في القرآن الكريم، قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قوله الفرد لم يرد هذا في أسماء الله فيما أعلم، ولكن ورد بدله الواحد الأحد، قال تعالى: قل هو الله أحد. وقوله القديم كذلك لم يرد من أسماء الله عز وجل، لكنه جاء ما هو خير منه في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قوله الوارث،
ولكن يصح أن تقول الله قديم، لكن لا تقول إنه من أسمائه، ولا تقول يا قديم أو اللهم أنت القديم، بل تقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كما جاء في السنة.
قوله الوارث لم يرد بهذا اللفظ من أسماء الله، ولكنه ورد بلفظ الجمع الدال على التعظيم في قوله تعالى: وكنا نحن الوارثين. وفي قول المؤلف الوارث براعة استهزاء،
الظاهر مثل هذا لا يؤخذ منه الاسم، يعني الأسلوب هذا وكنا نحن الوارثين يظهر أنه ما يأتي، لأنه لو كان كذلك لازم أن يقال الله الماهد والله الزارع والموسع، هذا ما يعرف أنها من أسماء الله، لكنه هو الموسع لخلق السماوات والأرض، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فلا نقول من أسماء الله الوارث، لكن مع ذلك يعني يعني درج بعض المسلمين على التعبيد لهذا عبد الوارث من قديم.
الزارع من ورد يا شيخ.
وشو؟
نحن الزارعون.
إيه إلا لكن ما يقال الله الزارع من أسمائه الزارع يا زارع تقول لا 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 ليس من أسمائه الزارع لكن يا أخي نقول لك اللفظ هذا ما هو من الأساليب التي تؤخذ منها الأسماء نعم لكنه لا ريب بأنه هو الذي ينبت الزرع وينميه ويصبحه إنما المخلوق إنما عنده سبب تسبب أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه فالإنسان زارع بمعنى أنه المتسبب والله تعالى زارع بمعنى أنه هو الذي يخلقه وينبته وينميه ويدفع عنه الآفات نعم
نعم. وفي قول المؤلف الوارث براعة استهلال يعني أن المؤلف أبدى براعة في ذكر الوارث لأن هذا الكتاب موضوعه علم المواريث. قوله وشارع الأحكام
إيش يقول أعد الكلمة ذي نعم
نعم
اختيار الوارث.
وفي قول المؤلف الوارث براعة استهلال يعني أن المؤلف أبدى براعة في ذكر الوارث لأن هذا الكتاب موضوعه علم المواريث.
طيب بعد نعم
قوله وشارع الأحكام شارعها أي مبينها وواضعها فالله تعالى هو الذي وضع الأحكام لعباده وتعبدهم بها وهو الذي بينها لهم. وقوله والأحكام جمع حكم والمراد به هنا الحكم الشرعي.
درج الأصوليون والفقهاء على إطلاق اسم الشارع تارة ولعله الأغلب يريدون به الله الذي شرع الشرائع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويحتمل في بعض المواضع أن يعنون به الرسول والرسول شارع بمعنى المبلغ لشرع الله مثل الإحلال والتحريم. الأصل أنه الله هو الذي فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ولكن يضاف الإحلال والتحريم إلى الرسول إضافة تبليغ لأنه المبلغ فهو لا يبتدئ التحريم لكنه يبلغ شرع الله تحليلا وتحريما ووجوبا. نعم
قوله والأحكام جمع حكم والمراد به هنا الحكم الشرعي. وأحكام الله تعالى إما كونية وإما شرعية. وقوله والموارث يعني المواريث فلم يرتضي
الحكم لها. الحكم المضاف إلى الله إما كوني وإما شرعي فأحكامه الكونية يعني الحكم ينقسم إلى كوني وشرعي مثل الكلام في الإرادة وفيها الحكم الجزائي في القيامة أحكام جزائية أحكام كونية والحكم الشرعي حكم الشرعي و ما يعلم بالأمر والنهي والكوني يعرف بالخبر بخبره سبحانه أنه خلق كذا وأنه يخلق كذا ويعلم أيضا بالحس والمشاهدة فما يشاهد من الأحداث هي واقع بحكمه الكوني. نعم
وقوله والموارث يعني المواريث فلم يرتض الله سبحانه وتعالى لأحد قسمة هذه المواريث بل هو الذي قسمها بنفسه وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في الآية الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وبهذا يتبين عناية الله سبحانه وتعالى بالفرائض حيث جعلها فريضة منه وجعلها من حدوده وتوعد على اعتدائها وبين أن ما سواها ضلال وأن الله سبحانه هو الذي يبينها لنا فكانت جديرة بالعناية. قال الناظم: ثم الصلاة والسلام أبدا
على هذا. بارك الله فيك.